إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. وفي بعض النسخ: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. والشعر بكسر الشين وتشديدها وسكون العين أصله من شعرت أي أصبت، ومنه شعرت كذا أي أصبت علما دقيقا، ومنه قولهم ليت شعري أي ليتني علمت. وقد صار في العرف اسما للكلام الموزون المقفى قصدا، وهذا القيد قصدا يخرج به ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام الموزون المقفى. والأخبار في ذم الشعر ومدحه متعارضة، ويدفع التعارض بحمل أخبار الذم على الشعر القبيح، وبحمل أخبار المدح على الشعر الحسن. وعلى أي حال، فقد سمى الله تعالى نبيه وحماه من أن يكون شاعرا، لتنتفي عنه المبالغة وتصور الحق بالباطل تصويرا يؤدي إلى التغرير، إلى غير ذلك مما في صناعة الشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فحمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون شاعرا، لتنتفي عنه المبالغة وتصوير الحق بالباطل والتغرير وغير ذلك مما في صناعة الشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال عن المقدام بن شريح عن أبيه، وأبوه هو شريح الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مع أبي بكرة بسجستان. ولهم شريح آخر وهو القاضي شريح المشهور وليس مرادا. عن عائشة رضي الله عنها قال، أي قال راوي الحديث، قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الحديث أخرجه الإمام الترمذي أيضا في جامعه، وقال حسن صحيح. وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا تغير بأخرة كما في التقريب، والحديث صحيح لشواهده. فقد توبع في رواية أحمد كما في المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا في اليوم والليلة للنسائي عن عائشة رضي الله عنها، وله شاهد عن ابن عباس أخرجه البزار، وأخرج الحديث البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية، وللحديث طريق أخرى أخرجه بها ابن سعد في الطبقات، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير، وقد صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. هو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزردي أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده، فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا. ومن شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن ثعلبة ابن امرئ القيس الخزردي الأنصاري الشاعر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله في الحديث يتمثل بشيء من الشعر، أي هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب المثل بالشعر أو يستشهد به، يعني بشعر غيره، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بشاعر، كما وصفه الله عز وجل في قوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وأيضا قوله تعالى: وما هو بقول شاعر. وقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي ويتمثل بقوله، تريد بقول الشاعر، وهو طرفة بن العبد، والضمير عائد على غير مذكور اتكالا على شهرة قائله. فتأمل في الرواية: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله، فيظن الظان أن الضمير في قولها ويتمثل بقوله يعود على ابن رواحة رضي الله عنه، وليس كذلك، وإنما هو طرفة ابن العبد، فالضمير عائد على غير مذكور اتكالا على شهرة قائله. قوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهذا عجز بيت من معلقة طرفة ابن العبد وهي مشهورة، وصدر هذا قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقد نسبته عائشة رضي الله عنها في الرواية التي أشير إليها عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، ولا تعارض في نسبتها الشعر المذكور لابن رواحة رضي الله عنه، فلعله اشتهر على لسانه وسمعه منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقوله أحيانا، ويسمع الصحابة ذلك وهم يعلمون لمن يكون الشعر. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تعطه زادا من التزويد، وهو إعطاء الزاد للمسافر. والمعنى: سيأتيك بالأخبار من لم تعطه الزاد ليسافر ويأتي لك بالأخبار. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، أي ستظهر لك الأيام، أي تظهر لك الأيام يعني أهلها، الأمر الذي كنت جاهلا به وكان خفيا عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وكذا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في جامعه، وأخرجه ابن ماجه في سننه. قوله إن أصدق كلمة يعني لأنها وافقت الحق، والكلمة هاهنا الكلام، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. قوله كلمة لبيد، لبيد هو ابن ربيعة العامري، كلمة لبيد، لبيد هو ابن ربيعة العامري، كان من أكابر الشعراء، وهو صاحب المعلقة المشهورة، أولها: عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها. قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه، وكان شاعراً وشريفاً، ولم يقل الشعر بعد الإسلام، وقال: يكفيني القرآن، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي آيل إلى البطلان والهلاك، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فلموافقته أصدق الكلام على الإطلاق، كان أصدق كلام الخلق، وهو زبدة مسألة التوحيد وبقية البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، أي كل نعيم من نعيم الدنيا زائل لا محالة، فلا يرد ولا يقال إن هاهنا إحالة في شيء، لأنه لا يرد نعيم الجنة هاهنا، فإنه دائم لا يزول. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وأمية هذا أدرك الإسلام لكنه لم يسلم، رغم أنه كان يؤمن بالبعث، وكان متعبداً من بين الخلق في الجاهلية. كاد أي قرب، لأن كاد من أفعال المقاربة، وضعت لمقاربة الخبر من الوجود، لكن لم يوجد لمانع. وقوله أمية بالتصغير، وقوله ابن أبي الصلت بفتح فسكون، كان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث، أدرك الإسلام لكن لم يوفق له. وقوله أن يسلم خبر كاد، أي كرب من الإسلام، لكونه كان ينطق في شعره بالحكم البديعة، ومن ثم استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشعره، لكن أدركه الشقاء فلم يسلم، بل مات كافراً أيام حصار الطائف، وعاش حتى أدرك وقعة بدر، ورثى من قتل بها، رضي الله تعالى عنه عنهم. والحديث يفيد إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، ويفيد سماعه سواء كان من أهل الجاهلية أو من غيرهم، كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي. قوله عن جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها بعدها باء موحدة، وكنيته أبو عبد الله، له صحبة وخرج له الجماعة. وقوله البجلي نسبة لبجيلة، ويقال له العلقي نسبة لعلقة كفرسة، وهي بطن من بجيلة، وقوله أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت. أصاب حجر أي في بعض غزواته، فقيل في أحد وقيل كان قبل الهجرة. عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي في جامعه. وقوله فدميت أي خرج منها الدم لما جرحت، وكان ذلك في غزوة أحد، كذا قال الكرماني. وقد جاء في رواية عند مسلم أنها دميت في غار وليس بالغار المعروف بحراء، لكنه آخر ربما كان في الأرض التي دار فيها القتال يوم أحد. هذه الكلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإصبع مثلثة الهمزة مع تثليث الباء، فهذه تسع لغات والعاشرة أسبوع، وقد نظم ذلك وضم إليه لغات الأنملة الشيخ العسقلاني كما في البيت الذي يأتي إن شاء الله جل وعلا. فكلمة إصبع مثلثة الهمزة والباء، ففيها تسع لغات والعاشرة أسبوع كما قيل، وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. أولا فتح الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه، الفتح والضم والكسر، فتقول أصبع وأصبع وأصبع. ثانيا ضم الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه أيضا، فنقول أصبع وأصبع وأصبع. ثالثا كسر الهمزة، ويجوز في الباء ثلاثة أوجه، فتقول إصبع وإصبع وإصبع، فهذه تسعة. واللغة العاشرة أسبوع، تقول ما أطول أسبوع يعني إصبع. وكذلك كلمة أنملة فيها تسع لغات، أولا فتح الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول أنملة أنملة أنملة. ثانيا كسر الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول إنملة إنملة إنملة. ثالثا ضم الهمزة، وفي الميم ثلاثة أوجه، فتقول أنملة وأنملة وأنملة، ولا تقول أنمول كما قلت في أسبوع، فلا قياس في اللغة، والأكثر في هاتين الكلمتين إصبع وأنملة. فأصيبت إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرج منها الدم، فدميت أي تلطخت بالدم، وأنث الفعل المسند لها لأنها مؤنثة وقد تذكر. وقوله هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، اختلف في من أنشأ هذا الشعر وتكلم به أولا، فقيل الوليد بن الوليد بن المغيرة، وذلك أنه كان رفيق أبي بصير في صلح الحديبية في محاربة قريش، وتوفي أبو بصير ورجع الوليد إلى المدينة فعثر بحرتها فانقطعت أصبعه، فقال ذلك الشعر. وقيل إنما أنشأه ابن رواحة، وذلك أنه لما قتل جعفر بمؤته دعا الناس بابن رواحة فأقبل وقاتل فأصيبت إصبعه، فجعل يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي بفعلها هديتي. والاستفهام بمعنى النفي، والاستثناء من محذوف، أي ما أنت شيء إلا إصبع دميتي بصيغة خطاب المؤنث. وهكذا قوله: وفي سبيل الله ما لقيتي، أي والحال أن الذي لقيتيه حاصل في سبيل الله، فالجملة حالية. وإنما خاطبها لأنه نزلها منزلة العاقل الذي يخاطب، ولا مانع من أن يكون الله تعالى جعل فيها إدراكا وخاطبها حقيقة معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بذلك التسلية والتهوين، فكأنه يقول لها: تثبتي وهوني عليك، فإنك لست إلا إصبعا دميتي، فما أصابك لم يكن هلاكا ولا قطعا، مع أنه لم يكن ما لقيت إلا في سبيل الله، فلا تبالي به بل افرحي، فإن محنة الدنيا قليلة ومنحتها جزيلة. وقيل الصواب في الرواية: دميت ولقيت، بصيغة الغيبة، دميت ولقيت، فيكون هكذا: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، فحينئذ لا يكون شعرا، ورواية الخطاب تكون غفلة. وهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل شعرا ولم يكن شاعرا، فقالوا إن الرواية إنما كانت بصيغة الغيبة: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. واختلف الناس حول هذه الكلمات التي تشبه الشعر أو تتفق معه في الشكل، فقيل ليس بشعر، وإنما هو رجز بفتح الراء والجيم، وهو نوع من الشعر وليس بشعر. فعلى هذا يصح أن يقال إنما جرى على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأوقات إنما هو اتفاق كلام خرج مخرج الشعر، وإن لم يقصد به قول الشعر. وقيل إن من قال بيتا من الشعر أو بيتين لا يستلزم أن يكون شاعرا، فإن الشاعر يقصد الشعر وله دراية ببحوره وقوافيه ونظمه. وقد صان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلا بد من أن يكون قصد قول الشعر قائما، وإلا فإن الإنسان قد يجري على لسانه ما هو موزون مقفى من غير قصد قول الشعر منه، فلا يكون ما قاله شعرا. بل أنت تسمع الباعة في الأسواق وفي الطرقات يأتون بأمثال هذا الكلام الموزون المقفى، ولا يقال إنما أتوا به من قبيل الشعر، وإنما هو كلام جرى على ألسنتهم وليس بشعر. وقد نزه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الشعر: وما كان شاعرا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. عن جندب بن عبد الله، أي ابن سفيان البجلي، وهو المذكور في السند السابق. وقوله نحوه أي بمعناه دون لفظه، كما هو الاصطلاح في الفرق بين قولهم نحوه ومثله، فإذا قال مثله فهو بلفظه، وإذا قال نحوه فهو بمعناه دون لفظه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكر الحديث. قوله قال يريد البراء بن عازب، وقوله قال له رجل أي من قيس لا يعرف اسمه. قال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي أيضا في جامعه. وقوله له أفررتم، أي يوم حنين، كما جاء صريحا في رواية البخاري ومسلم، يعني أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن الذي ولى هم سرعان الناس، وسرعان الناس يريد أوائل الذين فروا فلم يثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم هداك الله أنه لا يجوز أن نرمي الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفاق أو بالجبن إلا بدليل. إن الذين فروا قد فروا رغما عنهم، فالقرآن الكريم بيّن أن الفرار كان بسبب الهجمة الشديدة من هوازن على المسلمين. وقصة حنين من نظر فيها عرف هذا الموقف الذي فروا من حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكد يقضي 15 يوما في مكة، يعني بعد الفتح، حتى علم باستعداد ثقيف وهوازن لمحاربته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافيا حنينة، وهو واد حدور من أودية تهامة. وأما هوازن فهي قبيلة مشهورة بالرمي، ولا يخطئ لهم سهم، ورئيسهم هو مالك بن عوف الذي كمن بالرجال في حنين ليبغت المسلمين، وقد فعلها في ظلمة الصبح قبل انبلاج النور. قال ابن كثير رحمه الله في مختصر سيرته: فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. فذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وذلك أن بعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفر، ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهو يرقضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم، وهو ينوه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه: لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، ورجع راجلا أي على رجليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100 استقبلوا هوازن فاجتلدوهم وإياهم، واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا، فلم يملكوا أنفسهم، ورماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبضة من تراب بيده، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. الحديث: يا أبا عمارة، نداء للبراء بكنيته، فإن هذه كنية له، وعمارة كحذافة. أفررت مع الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا، أي لم نفر كلنا بل بعضنا، لأن أكابر الصحب لم يفروا، وإنما فر سرعان الناس. قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بالقسم مبالغة في الرد على المنكر، وإنما أجاب بنفي تولي رسول الله، مع أن السؤال عن فرارهم هم لا عن فرار رسول الله، فما فر وما ينبغي له صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يلزم من ثباته صلى الله عليه وسلم عدم فرار أكابر الصحب، لأنهم باذلون أنفسهم دونه، وعالمون بأن الله عاصمه وناصره. وإنما نفى التولي دون الفرار، مع أنه هو الذي في السؤال، تنزيها لذلك المقام الرفيع عن اللفظ البشع الفظيع حتى في النفي. فإن الفرار أفظع وأبشع من التولي، لأن التولي قد يكون تحيزا لفئة أو تحرفا لقتال، وأما الفرار فيكون للخوف والجبن غالبا. وأجمعوا على أنه لا يجوز الانهزام عليه، فمن زعم أنه انهزم كفر إن قصد التنقيص، وإلا أدب تأديبا عظيما عند الشافعي وقتل عند مالك. يعني من جوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الانهزام، يعني الفرار، فمن زعم أنه انهزم كفر إن قصد بذلك التنقيص للجناب الرفيع، جناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا أدب تأديبا عظيما عند الشافعي وقتل عند مالك. قال: ولكن ولا سرعان الناس، أي الذين يسرعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة غافلين عن خطره، وأكثرهم في قلبه مرض لكون الإسلام لم يتمكن في قلوبهم. وسرعان بفتح السين والراء، وقد تسكن جمع سريع، كما جرى عليه جمع منهم الزركشي، قيل ليس جمعا لأنه ليس من الأبنية الموضوعة للجمع، بل سرعان اسم مفرد وضع على أوائل الناس المسرعين إلى الشيء، وقد نوزع هذا القيل. قال: ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، أي استقبلتهم قبيلة هوازن، وهي قبيلة مشهورة بالرمي لا تخطئ سهامهم، وهم بوادي حنين، واد وراء عرفة بينه وبين مكة 3 ليال، بالنبل بفتح النون يريد السهام العربية، وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه، وهو سهم. ولما أثخنوهم بها ولى أولاهم على أخراهم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فكانوا سببا للنصر. قوله:
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته، وفي ركوبه للبغلة مع عدم صلاحيتها للحرب لأنها من مراكب الأمن، في ركوبه للبغلة إيذان بأنه غير مكترث بالعدو لأن مدده سماوي وتأييده رباني. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه كنيته، وقيل اسمه المغيرة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، كان يألفه قبل البعثة، فلما بعث صلى الله عليه وسلم آذاه ثم أسلم وحسن إسلامه. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، أي وتارة يأخذ بركابها والعباس بلجامها، وفي بعض الروايات أن عمر ممسك بلجامها وأن العباس بركابها، واللجام ككتاب فارسي معرب أو توافقت فيه اللغات، وجمعه لجم ككتب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي حقا لا كذب فيما أقوله من وعد الله لي بالنصر، فلا أفر ولا أنهزم. وفي ذلك دليل على قوة شجاعته صلى الله عليه وسلم، حيث فر من فر من صحبه وبقي في شرذمة قليلة، ومع ذلك يقول هذا القول بين أعدائه: أنا ابن عبد المطلب، أي الذي كان سيد قريش، واستفاض بينهم أنه سيكون من بني عبد المطلب من يغلب أعداءه، ولهذا انتسب إليه مع كونه جده ولم ينتسب إلى أبيه، وأيضا فكان انتسابه إليه أشهر لأن أباه مات شابا فرباه جده عبد المطلب، وزعم بعضهم أنه انتسب إلى جده لأنه مقتضى الرجز وهو في حيز المنع، إذ لا يليق به أن يتعاطى الرجز ولا يقصده وإن حصل من غير قصد، كما لا يقصد شعريته وإن اتفق أنه كلام موزون مقفى كما هنا. وبهذا حصل الجواب عن استشكال كون هذا شعرا مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز عليه الشعر. وكما مر الشعر لا بد فيه من القصد، فمن أتى بكلام موزون مقفى من غير قصد أن يقول شعرا فما أتى به ليس بشعر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول، في بعض النسخ وابن رواحة ينشئ بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ونضربكم بتسكين الباء لضرورة الشعر. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل. الحديث أخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. قوله عمرة القضاء، قال ابن كثير في مختصر سيرته: ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص والكل صحيح. واعترض عليه الحافظ ابن حجر فقال: المراد بالقضاء هنا القضية، أي المقاضاة والمصالحة للقضاء الشرعي، يعني على حسب ما اتفقوا عليه في صلح الحديبية، أن يرجع من عامه هذا ويأتي من قابل من أجل أن يعتمر. إذن هم تقاضوا وتصالحوا على ذلك، فلما جاء في العام الذي بعده للعمرة سميت العمرة عمرة القضاء لذلك. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: لأن عمرتهم التي تحللوا منها بالحديبية لم يلزمهم قضاؤها كما هو شأن المحصر عندنا، يريد عند الشافعي. فمراد القضاء هنا كقضاء الصوم لمن أفطر يوما من رمضان مثلا. واختلف الناس في هذه العمرة كما أوضح ابن كثير رحمه الله. وأما الحادثة فهذه هي باختصار: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام السادس للهجرة ليزور البيت الحرام ويعظمه، أي ليعتمر، ولكن قريشا قطعت عليه الطريق، فأرسل عثمان بن عفان ليفاوضهم، ولكن عثمان انقطعت أخباره عندهم، وقيل إنه قتل، فغضب المسلمون وتجمعوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، غير أن عثمان ظهر بين المسلمين وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بقرار قريش، وهو الرجوع من حيث أتى هذا العام. ثم جاء سهيل بن عمرو مندوبا عن قريش ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الآتي: أن يرجع عنهم عامه هذا، وأن يعتمر من العام المقبل على ألا يدخل مكة ومعه من الأسلحة سوى السيوف، وألا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن بينهم وبينه 10 سنين، وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش. فنفهم أن لفظ القضاء يحتمل المعنيين، يعني القضاء من المقاضاة كما وقع الاتفاق على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة بعد عام بناء على الاتفاق الذي تم، أو القضاء بمعنى قضاء الفروض الفائتة، لعل الرأي الأول أصح، هو الذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى. ويستدل بهذا الحديث على جواز إنشاد الشعر في المسجد الحرام بوجه خاص، وبوجه عام يستدل بالحديث على إنشاد الشعر في المساجد جميعا ولكن بدون غناء، فقوله في عمرة القضاء أي المقاضاة التي حصلت بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش في الحديبية، ولذلك يقال لها عمرة القضية، فليس المراد بالقضاء ضد الأداء، لأن عمرتهم التي تحللوا منها لا يلزمهم قضاؤها كما هو شأن المحصر عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وابن رواحة كما مر بفتح الراء والحاء المهملة، واسمه عبد الله الأنصاري الخزرجي، ينشد أو يمشي وينشئ أي ينشد، وابن رواحة يمشي بين يديه، في بعض النسخ ينشئ وفي نسخة ينشد، ومعنى إنشاء الشعر إحداثه، فمعنى ينشئ بين يديه يحدث نظم الشعر أمامه، وكان من شعراء الصحابة رضي الله عنه. وأما إنشاده فهو ذكر شعر الغير وقراءته، والجملة حالية، وابن رواحة يمشي بين يديه أو ينشئ بين يديه وهو يقول، أي والحال أنه يقول، فالجملة حالية أيضا. خلوا بني الكفار عن سبيله، أي دوموا واثبتوا يا بني الكفار، ففيه حذف حرف النداء على تخلية طريقه الذي هو سلكه، لأنهم خرجوا من مكة يومئذ إلى رؤوس الجبال، وخلوا له مكة. والأصول المعتمدة على إشباع كسرة الهاء الراجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ بسكونها خلوا بني الكفار عن سبيله، هذا كما في الأصول المعتمدة، وفي بعض النسخ خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. اليوم نضربكم على تنزيله، أي الآن وفي هذا الوقت، نضربكم بسكون الباء لضرورة النظم، وهو مرفوع تقديرا، والضرب إيقاع شيء على شيء بعنف، وعلى تعليلية، والهاء في تنزيله راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى نضربكم في هذا الوقت إن نقضتم العهد وتعرضتم لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لأجل تنزيله صلى الله عليه وسلم مكة، فلا نرجع اليوم كما رجعنا يوم الحديبية. اليوم نضربكم على تنزيله ضربا، ضربا مفعول مطلق، يزيل الهام أي يزيل الرؤوس، لأن الهام جمع هامة بالتخفيف وهي الرأس، ويذهل الخليل عن خليله، يزيل الهام عن مقيله، عن مقيله أي عن محله الذي هو الأعناق، فإنها محل الرؤوس ومستقرها، وأصل المقيل مصدر قال بمعنى نام وقت القيلولة، يقال قال مقيلا وقيلولة، والمراد به محل استقرار الرؤوس، والمعنى ضربا عظيما يزيل الرؤوس عن الأعناق، ويذهل، وفي نسخة ويذهب، والأولى هي المناسبة لقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وقوله الخليل مفعول ليذهل، وقوله عن خليله متعلق به، والمعنى ويشغل ويبعد المحب عن حبيبه لشدته، أي لشدة ذلك الضرب، فيصير اليوم كيوم القيامة في الشدة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقال له عمر على سبيل اللوم والتوبيخ: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر، وفي نسخة تقول شعرا، وهو استفهام توبيخ بتقدير الهمزة، وفي رواية بإثباتها، وإنما لام عليه لأن الشعر ورد ذمه في كلام الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي في حرم الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا قد يحرك غضب الأعداء فيلتحم القتال في الحرم. فلأجل ذلك لامه عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، أي للجواب عن ابن رواحة لما لامه عمر: أخل عنه يا عمر، أي لا تحل بينه وبين ما سلكه من إنشاء الشعر ولا تمنعه منه. فلهي، أي لهذه الأبيات أو لهذه الكلمات، وأتى بلام الابتداء للتوكيد، فلهي فيهم متعلق بما بعده، أي في إيذائهم ونكايتهم وقهرهم، فلهي فيهم أسرع من نطح النبل، أي أشد سرعة وأبلغ نكاية من رمي السهام إليهم، فهذه الأبيات أو الكلمات أشد تأثيرا فيهم وإيذاء لهم من رميهم بالسهام، كما قيل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، أي الكلام. ولعل اختيار النبل على السيف والرمح لأنه أكثر تأثيرا وأسرع نفوذا، مع إمكان إيقاعه من بعد إرسالا، وهو أبعد منهما دفعا وعلاجا، ويؤخذ منه جواز بل ندب إنشاد الشعر واستماعه إذا كان فيه مدح الإسلام، والحث على صدق اللقاء ومبايعة النفس لله عز وجل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة: جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة. وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم. الحديث أخرجه مسلم والترمذي في جامعه، ورواية مسلم ليس فيها ذكر الشعر. وقال الترمذي: حسن صحيح، ثم أشار إلى رواية مسلم وقوله: وكان أصحابه يتناشدون الشعر، تفرد بها شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرا تغير بأخرة، وقد رواه زهير بن معاوية ابن جريج أبو خيثمة الكوفي الحافظ الثبت عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لا يقوم من مصلاه صلى الله عليه وسلم الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أصحابه بالواو وفي نسخة بالفاء، فكان أصحابه يتناشدون الشعر، أي يرادد بعضهم بعضا الشعر الجائزة، فإن التناشد والمناشدة مرادة البعض على البعض شعرا، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وفي نسخة أمورا بصيغة الجمع وفي نسخة جاهليتهم وهي ما قبل الإسلام، وهو ساكت أي ممسك عن الكلام مع القدرة عليه لا يمنعهم صلى الله عليه وسلم، وربما تبسم معه، وفي نسخة يتبسم بصيغة المضارع وأشار بي، وربما إلى أن ذلك كان نادرا، وربما تبسم معهم. ويؤخذ منه حل إنشاد الشعر واستماعه إذا كان لا فحش فيه، وإن اشتمل على ذكر أيام الجاهلية ووقائعهم في حروبهم ومكارمهم ونحو ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هو حديث صحيح في إسناده شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ، وقد تقدم من طريق سفيان الثوري في الصحيحين وغيرهما. قوله: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، يريد أجودها وأحسنها وأدقها وأرقها، والعرب اسم مؤنث، ولهذا أنث الفعل المسند إليها في قوله: تكلمت بها العرب، ووصفت بالمؤنث في قولهم: العرب العاربة والعرب العرباء، وهم خلاف العجم وهم أولاد إسماعيل، قيل سموا عربا لأن البلاد التي سكنوها تسمى العربات، وبعضهم قسمهم قسمين: عرب عاربة وهم الذين تكلموا بلسان عرب بن قحطان وهو اللسان القديم ويقال لهم القحطانيون، وعرب مستعربة وهم الذين تكلموا بلسان إسماعيل وهي لغة الحجاز وما والاه. وقوله: كلمة لبيد، يريد كلامه، فالمراد بالكلمة الكلام كما مر. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بقيته، وكل نعيم لا محالة زائله، أي من نعيم الدنيا كما تقدم بدليل قوله بعد ذلك: نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وأنت قريبا عن مقيلك راحل. لما سمع عثمان رضي الله تعالى عنه، يريد عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما سمع قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذب لبيد، نعيم الجنة لا يزول. فلما وقف على البيت المذكور قال: صدق، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وأنت قريبا عن مقيلك راحل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية، هو ابن الحارث الكوفي الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وقيد بالطائفي لأن المطلق في الشمائل هو الدارمي، وهو ابن يعلى ابن كعب، فقيد من أجل التمييز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وعمرو بن الشريد ثقة، وأبوه رضي الله عنه صحابي، اسمه شريد بن سويد الثقفي، شهد بيعة الرضوان. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كاد ليسلم. الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. وقوله ردفة أي راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهيه زدني. والحديث يبين سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي مر: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. والحديث يستدل به كحديث أبي هريرة السالف على جواز قراءة الشعر وحفظه إذا كان من تأليف غير المسلمين، طالما أنه شعر هادف يدعو إلى فضيلة أو توحيد الله عز وجل، أو به عظة أو حكمة. فإن قال قائل: يكفينا القرآن والسنة لأن الحق فيهما وفي غيرهما الضلال، قلنا له: قولك حق، ولكن لا يتعارض معه سماع الشعر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الشعر وأشار إلى قوله وسماعه، بل إلى مدحه، فقال: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ويصح أن يقال إن الشعر إذا أدى إلى الصد عن ذكر الله تعالى والعلم والقرآن كره شأنه، شأنه في ذلك شأن كل مباح يطغى فعله على ذكر الله عز وجل. أزلنا مع الأحاديث التي جمعها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكلم به في الشعر. وها هنا حديث أخرجه مسلم وغيره، وقد ذكره الإمام الترمذي في الشمائل بسنده، عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه على الدابة، في المصباح الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. وقد جمع السخاوي الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 45، قال: فأنشدته 100 قافية، أي ذكرت له 100 بيت، ففيه إطلاق اسم الجزء على الكل، من قول أمية بن أبي الصلت أي من شعره. أمية بن أبي الصلت الثقفي نسبة إلى ثقيف، وهي قبيلة مشهورة، وقد قيل إنه هو الذي نزل في شأنه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وكان قد قرأ التوراة والإنجيل في الجاهلية، وكان يعلم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فطمع أن يكون إياه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت النبوة عن أمية حسد وكفر، وهو أول من كتب باسمك اللهم، ومنه تعلمته قريش، فكانت تكتب به في الجاهلية. قوله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه بكسر الهاءين بينهما ياء ساكنة، والهاء الأولى مبدلة من الهمزة، والأصل إيه، وهو اسم فعل بمعنى زدني، إذا نون يكون نكرة، وإذا لم ينون يكون معرفة. فإذا استزدت الشخص من حديث غير معين قلت إيه بالتنوين، وإذا استزدته من حديث معين قلت إيه بلا تنوين. قال فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت حتى أنشدته 100، يعني بيتا، يعني بيتا، إنما أتى بالعناية، يقول يعني أتى بالعناية لاحتمال أن يكون المعنى 100 قصيدة، وفي نسخة 100 بيت، وهي واضحة. وقوله إن كاد لا يسلم، أي قرب لا يسلم بسبب اشتمال شعره على التوحيد والحكم البديعة، كقوله لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجدا. فهذا من شعر أمية بن أبي الصلت، ولكن حسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما. الحديث حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بفتح الفاء والزاي وعلي بن حجر والمعنى واحد، أي والحال أن المعنى واحد وإن اختلف اللفظ منهما. فيقول حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر حدثنا أيضا والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ. قال أي كلاهما إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان على ما في التقريب عن أبيه أي عروة، يريد عن هشام بن عروة عن أبيه أي عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت، لحسان بالصرف وعدمه، كنيته أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، وهو من فحول الشعراء. قال أبو عبيدة أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر حسان بن ثابت، وقوله ابن ثابت أي ابن المنذر بن حرام، عاش حسان 120 سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، وعاش أبوه كذلك وجده كذلك وجد أبيه كذلك، وتوفي في خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين. هذا يوهم أن والد حسان وجده وجد أبيه أسلموا، وليس كذلك. فالمراد بالترضي إنما هو عن حسان وعن علي رضي الله تعالى عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد الحرام يقوم عليه قائما، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي أيضا، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وسيأتي. حثان بن ثابت رضي الله عنه وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 120 عاما، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، مات عام 54. وهذا الحديث فيه إظهار لفضل حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه مؤيدا بجبريل عليه السلام في كل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين، لأنه كما قال كان قد وضع له منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه كما مر أبو داود والترمذي ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا، أي شيئا مرتفعا من النبر وهو الارتفاع، في المسجد أي في مسجد المدينة يقوم عليه قائما، أي يقوم عليه قياما، يقال قمت قائما بمعنى قمت قياما، فأقيم اسم الفاعل مقام المصدر، ويحتمل أن اسم الفاعل باق على ظاهره ويكون حالا مؤكدة، وفي نسخ يقف عليه قائما وهي ترجع للأولى، وفي نسخ يقول عليه قائما، أي يقول عليه الشعر حال كونه قائما. يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يذكر مفاخرة، وهذا من قبيل المجاهدة باللسان. وقوله أو قال يعني الراوية، فالشك في كلام الراوي، وفي نسخة أو قالت أي عائشة، فالشك في قول عائشة رضي الله عنه. ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يخاصم عنه ويدافع، فإن المنافحة بالحاء المهملة المخاصمة والمدافعة، فالمراد أنه كان يهجو المشركين ويذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يؤيد حسان وفي نسخة حسانا ففيه الصرف وعدمه كما مر، بروح القدس بضمتين وقد تسكن الدال وهو جبريل عليه السلام. سمي بالروح لأنه مبدأ لحياة القلب، لكونه يأتي الأنبياء بما فيه الحياة الأبدية، كما أن الروح مبدأ لحياة الجسد، وأضيف إلى القدس بمعنى الطهارة من إضافة الموصوف للصفة، أي الروح المقدسة، لأنه مجبول على الطهارة عن العيوب. والمراد بتأييد الله لحسان بجبريل أمره تعالى لجبريل بإمداده بأبلغ جواب وإلهامه إصابة الصواب، أو أنه يحفظه من الأعداء ويعصمه من الردى. إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر، أي مدة منافحته أو مفاخرته، فما مصدرية ظرفية، والشك من الراوي على طبق الشك السابق، لكنه على اللف والنشر المشوش. ولما دعا له صلى الله عليه وآله وسلم أعانه جبريل بسبعين بيتا ألقاها في قلبه بصورة المنظوم، ويؤخذ من الحديث حل إنشاد الشعر في المسجد، بل يندب إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله وهجاء الكفر وأهله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. فقوله قال أي كلاهما، إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر، وقوله ابن أبي الزناد، وفي نسخة عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقوله عن أبيه أي عن أبي الزناد، وقوله مثل أي مثل الحديث السابق لفظا ومعنى، وإنما المغايرة بحسب الإسنادين، وفائدة ذكرهما تقوية الحديث، لأنه قد يقول قائل فلماذا أتى بهذا وقد سبق ما دام مثله، ولكن اختلفت الطرق، وهذا يزيد الحديث تقوية كما هو معلوم. الأخبار في مدح الشعر وذمه متعارضة، وقد جمع العلماء بينها، فقالوا إن الشعر الذي يشغل المرء عن ذكر ربه أو يدعوه إلى رذيلة أو يفسد عليه عقيدته فهو مذموم، وأما الشعر الذي ينال من أعداء الله ويدافع عن المسلمين وأعراضهم أو الذي فيه المواعظ والأمثال والآداب ويدعو إلى الفضائل فهو ممدوح مقبول. وهذه مسألة من المسائل التي ضل فيها كثير من الناس، لأنهم لما نظروا إلى النصوص التي وردت في ذم الشعر ولم يلتفتوا إلى ما يعارضها توقفوا عند حدود ذلك، فنفوا عن المسلم تعاطي الشعر جملة من جميع النواحي، لا يتمثل به ولا ينشده ولا يتعلمه ولا ينظمه، والذين نظروا إلى الجانب المقابل لم يلتفتوا إلى ما في الشعر من المثالب، لأن أعذب الشعر أكذبه، فأعذب الشعر أكذبه كما هو معلوم. والشعراء يهيمون في كل واد ويضربون بكل سبيل من سبل القول، ويكثر في كلامهم ما لا يفعلونه كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. فمن أجل ذلك ذم الشعر، لأن فيه ما فيه، ونزه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعاطيه، حتى إنه كما نقل كان إذا تمثل ببيت من الشعر لم يأتي به على الوزن الذي قاله قائله، وإنما يأتي منه بعض تأخير أو تقديم مما يختل به الوزن، ولكن يبقى المعنى قائما. فنزه الله تبارك وتعالى نبيه عن قول الشعر، ولكن هذا لرسول الله. وأما الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهما فكانوا أكثر ما يتمثلون بالشعر في كثير من المواطن، وأكثرهم في ذلك عمر رضوان الله تعالى عليه، وغيرهم كان يقول الشعر كما كان من أمر حسان ومن أمر عبد الله بن رواحة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن العلم الشرعي هذا هو المذموم، الذي يثير الأحقاد، والذي ينطوي على الكذب، والذي يكون فيه التشبيب بالنساء والدعوة إلى الرذيلة إلى غير ذلك مما هو معلوم من صنيع الشعراء، فهذا هو المذموم من الشعر. وأما الشعر فهو كلام، فما كان منه أي من الكلام حسنا فهو من الشعر حسن، وما كان من الكلام رديئا فهو من الشعر رديئا.